الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من سمات العظماء الأبرار التواضع، وهي من أحسن خصال الرجل. وإذا وجد في الإنسان التواضع أحبه الجميع، وتعلقت به النفوس وحفت به الأرواح، صار محبوبا في السماء محبوبا في الأرض. كان من أميز خلقه صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه هو الذي ثبته والذي رباه، كان متواضعا، بل هو سيد المتواضعين. مع العلم أن مرتبته الإنسانية في الكمال المطلق البشري صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس وأجلهم وأعظمهم، ولكنه كان أقربهم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقف مع العجوز، يقف مع الرجل، يعني إذا واقف أحد الناس لا ينتهي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي الرجل من كلامه. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل حاجته بنفسه، يخصف نعله، يكنس بيته، يدخل السوق صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الأعراب، مع الناس، يفتيهم. فهذا خلقه، والله وصف عباده بأنهم متواضعون. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي القول سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فدل على أن الرجل المسلم والمسلمة ينبغي أن يقتدوا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهو الذي سار عليه الأئمة الكبار، فأحمد بن حنبل يحمل الحطب في السوق ويقوله رجل: أنا يا أبا عبد الله أحمل عنك. قال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا افتضحنا. فتجد كلما كثر عندهم العلم، كلما كثروا من التواضع لله عز وجل. لأن يقولون المؤمن الصالح كلما أكثر الله له من العطاء أكثر من الشكر، كلما رفعه الله تواضع هو، وبالمقابل كلما تواضع عبد رفعه الله، حتى في الأثر: من تواضع الله رفعه، ومن تكبر الله وضعه. فالكبرياء للواحد الأحد، يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته وفي لفظ قصمته. فما دام أن الكبرياء لله فلا تنازع الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى له الجمال وله الكمال وله الجلال جل في علاه، وله الجبروت وله العظمة. أنت بشر، أنت من ماء مهين، أنا وأنت خلقنا من الطين، أهل عجز وأهل فقر وأهل ذنب وأهل تقصير، على ماذا نتكبر؟ إن كان أعطانا الله شيء من فهو المعطي سبحانه وتعالى، من المال أو العلم أو المنصب أو الجاه أو الشهرة، هو المعطي صراحة. نحن لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا من صفات الكافر الجبار أنه متكبر، وهذا صفة يسمى صفة الفرعونية الغضبية. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لماذا تفتخر؟ أتفتخر بأناس من الآباء والأجداد أصبحوا في قبورهم محاسبين ومرتهنين بأعمالهم؟ أتفتخر بأناس أصلا أنت ليس لك كسب في أنك اخترت أباك أو جدك؟ إذا فخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت، ولكن باسم ولده. أنت عليك أن تقدم أعمالا، هذه الأعمال هي تبري لك مجدك، لا يبريها قضية الآباء أو الأجداد. ثم إن النسب وحده لا ينجيك من عذاب الله، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الناس يا بني هاشم بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بطى بعمله لم يسرع به نسبه. الآن هل ضر أبا لها أبا بلال بن رباح، هل ضره أنه مولى وأنه أتى من إفريقيا؟ أبدا، هو مرفوع بالإيمان، هو سيد من السادات. يقول عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يقول سيد يقول عمر سيدنا بلال، فقصره في كربابة البنات الصحابة في الجنات النعيم. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس بالخرسان. يا إخوان، دعونا نقدم الإسلام بصورة مشرقة مضيئة في تواضعنا، في بسمتنا، في ليننا الناس. ارفق بالكبير، الشيخ الكبير السن عليك أن تقبل رأسه وتتواضع له وتكلمه بأدب واحترام كسر له. إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، كيف ما تستحي أنت من هذا الشيخ الكبير سبقك في الإسلام وسبقك في الصلاة وفعل الخير؟ حاول أن تتواضع وتتواضع للسلطان المقصد الحاكم العادل، فإنك تريه من الإجلال والتوقير والإكرام والدعاء له، لأنه عدل في الرعية وتتواضع لحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الحامل القرآن الذي يعمل به على المنهج الصحيح على المنهج الوسطي المعتدل فإنك تكرمه، لما يحمل من شرف لأنه حمل كتاب الله كلام الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال مجاهد: شرف لك ولقومك. فالعظماء كان عند تواضع، حتى إنك لو ذكر سيرة الشافعي وأحمد وسيرة أبي حنيفة مثلا ومالك وابن تيمية والعلماء السفيان الثوري وابن المسيب والحسن البصري، تجد العجب العجاب، تجد الواحد منهم يحمل الحطب على ظهره ويحمل الدقيق من السوق، وتجد يجلس للناس على التراب، وتجد يذهب إلى العجائز يعلمه، حتى يقول أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يمر براكس ماء، الخليل بن أحمد العبقري هذا صاحب العروض واللغة والنحو، فكان يعلمهم هذا في كتاب فضل العلم للخطيب البغدادي، ويسمى اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل رسالة صغيرة للخطيب البغدادي. فكان الخليل يذهب إلى العجائز عند ساقية ماء يعلمهم سورة الفاتحة، ولما توفي رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: ما نفعني علم العروض. البحور هذا 16 بحر تعرفون، وزادوا فيها بحر 17 بحر، بحر الطويل والوافر والبسيط. افرض ان الامه ما درست الطويل والوافر والبسيط، افرض انها شعرت الامه على التفعيله، او ان ما او ما سوت شعر، ما سوت قصائد، ايش بيصير يعني؟ فينبغي ان نعرف انفسنا وان اهل ضعف واهل ذنب واهل خطيئه، فنتواضع لعباد الله. التواضع يبدا بالبسمه عند اللقاء، يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وتحاول ان تبدا المسلمين انت بالسلام، لان بعض المتكبرين ترى يترك حتى يسلمون عليه، تجد ما يتكلمك الا في الفاظ وكيف حالكم، ولا يزود على ذلك، يبغاك تساله انت. ومن صفات المتكبرين انه يتحدث عن نفسه بثاء المتكلم: اتيت واتصلت وجئت وفعلنا والفنا وزارنا ال فلان. من صفاته أن يحب أن يسيطر على المجلس بالحديث، تجده هذيان وهدرمة وبربرة وثرثرة ليس فيها من فائدة شيء، بس يتحدث عن نفسه، حتى بس يتحدث عن المربعانيه والعقارب وسعر البطاطس، فهو يضيع الأوقات الناس عشان يكونه الصدارة. وتجده يحب التفيهق والتشدق في الكلام، يخرج العبارات بطنطنة ورنين وألفاظ فخمة وهو ليس وراها علم، ما يتكلم ببساطة. يا أخي كلموا الناس، كلموا الناس بما حدث الناس ما يعرفون، يعني تنازل الناس بكلامهم بدون أن تشكيك الكلام. هلك المتلطعون، وصلى الله عليه وسلم، المتفيهقون، المتعمقون، المتشدقون. يقول: الذي يفخم العبارات كبرا وعلوا وافتخارا، ويتنطع في أموره متشدد متكلف، يعني عذاب واصب على الناس، ويحب ان الناس يقدرون، تجده يعني يطلبهم مثل تقبيل يده والجلوس في الارض وهو مرتفع على كرسي، وتجده ينظر الى الناس حتى احيانا اذا سلم عليه الضعفاء ما يرد عليهم المساكين، واذا عطس فقير ما يشمته، واذا قام بوليمه ما يدعو الفقراء، ما يدعو اهل الزير واهل الزيف وهل الكبر وهل الفخر وهل الدنيا. المسلم يعرف أنه عبد أتى من تراب ويذهب إلى تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. يا أخي بعد أيام سوف أكفانك تتخرج في القبر، وسوف ينتهي جسمك هذا ليعاد مرة أخرى، فعليك أنك يعني تتواضع لعباد الله عز وجل ليرفعك الواحد الأحد بتواضعك بسماحتك، تواضع لأهل الفضل، لأهل العلم، لأهل الخير، لكبار المسلمين، للمساكين، للفقراء. أخي كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا أحضر وجبة قال: جمعوا للمساكين، لا أكل إلا معهم. فيجمعون له وقت الوجبة فيجلس بينهم. بعض العلماء كان إذا أتى يتغدى قال: أعطونا المساكين والفقراء نتغدى معهم، ويجلس كالربيع بن خثيم وغيره من أهل العلم، فيرفعهم سبحانه وتعالى. فتتواضع أنت في هذا وتعيش هذه الروح السمحة لتجد الثواب ذكرا حسنا في الحياة الدنيا ونعيما آخر عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من صفات العظماء البساطة في حياتهم. بسط حياتك، أو قل لنفسك: البساطة البساطة. أحد الغربيين كتب تعجبني هذه الكلمة ولقد حدثت فيها فضيلة الشيخ ابن عثيمين غفر الله له، قال ابن سعدي قد نقلها شيخنا عن الغربيين في كتابه الوسائل المفيدة عن الحياة السعيدة، يقول إذا ترفح الجسم تعقدت الروح، كل ما حاولت أن تظن أنك أنت سوف تسعد جسمك وأنت ترفي جسمك تتعقد الروح، إذا أكثرت من المشتهيات ومن الملابس والمطعومات حاولت أن ترفي هذا الجسم تعقدت روحك. فعيش البساطة في نظافة وفي ترتيب وفي هدوء يا أخي. صاحب يعني صاحب الثوبين أسعد حياة من صاحب العشرة الثياب. فيظن بعض الناس أنه إذا أتعب على جسمه وأكثر لجسمه من الخدمات والبذخ والإسراف والرفاهية أنه يسعد روحه، ما لم يعقد النفس. فكان العظماء يعيشون البساطة، وسيدهم وأفضلهم إمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل ما وجد، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، إن أتى خبز أكله عليه الصلاة والسلام، إن وجد لحم أكل من لحم، إن أتى عسل أكل عليه الصلاة والسلام، يلبس أحيانا قميص، يلبس أحيانا رداء وإزار، يلبس أحيانا مرطم مرحل عليه الصلاة والسلام. فهو سهل ميسر وليسرك اليسرى، يجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يضطجع صلى الله عليه وسلم في المسجد، أحيانا عليه الصلاة والسلام يتكئ، يجلس أحيانا صلى الله عليه وسلم متربعا تارة. فهو على حالات من اليسر والسهولة، بيته صلى الله عليه وسلم غرفة من طين، إذا مد يده الإنسان لحك السقف، لكن هناك نظافة وطيب واعتناء بخصال الفطرة. فكان يعيشون السعادة ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم وجدوا أن السعادة هي في أن تبسط حياتك، لا تعقدها بكثرة الأشياء. لأن بعض الناس الآن سبحان الله متعب نفسه، فتجد حتى في شراء الساعة يختار نوعا خاصا ويتعب عليها ويسهر، وإذا لبس لبسة يبقى ساعات طويلة يهندم جسمه ويتهتك ويعتني بهذا المظهر بدون حتى ربما ما يعتني بالنظافة أو خصال الفطرة. فأتيت إلى هذا الموضوع لأن بعض الناس يجهل السعادة ويظنها في الإكثار من الشيء وفي الرفاهية. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أفلح من أسلم ورزق كفافا وكنعه الله بما أتاه. أفلح من أسلم، كان على إيمان ورزق كفاف من العيش وكنعه الله بما أتاه. لأن الحديث أيضا في الترمذي الصحيح: من أصبح آمنا في سربه، يعني في محله وفي بيته، معافا في بدنه، عند وقوته وقوته يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليك، مش الحياة أصلا، الحياة ثوب يسترك، رغيف خبز تأكله، بيت يظلك من الشمس ومن المطر. حدثنا أحد الدعاء وسافرنا في دولة إفريقية فقيرة، فكان عندنا كراتين فيها كتب وامتعة، فأخذنا أغراضنا ورمينا الكراتين هذه. فجاء رجل بسيط وكان يعمل معنا فأخذ الكراتين وذهب، وبعد في اليوم الثاني قال: سرق بيتي. قلنا: كيف بيتك يسرق؟ قال: سرق بيتي، نفس البيت كله. قلنا: كيف؟ قال: كراتين اللي أمس أخذتها منكم بنيت منها بيت وأدخلت أسرتي فيها، فخرجت أنا أسرتي وجاء واحد سرق البيت علينا الكراتين هذه. يعني الدنيا كذا، عشة مثلا تظلك أو غرفة أو كوخ حتى ينتهي العالم. حتى يقول أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنة بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. يقول يعني مثلا فجور ومعصية مع قصور شاهقة بعدها نار، لكن طاعة في كوخ ومع مصحف وقطعة خبز بعدها جنة. لأن الحياة هي تمر إما كذا وإما كذا. الآن الذين بالله عليكم الذين سكنوا في أكواخ ثم انتهى بهم الحال، والآن الناس يسكنون في ناطحات السحاب وانتهى بهم الحال، هل وجد أولئك الذين سكنوا في الأبراج وفي ناطحات السحاب نعيما بقي معهم إذا خالفوا أمر الله؟ هل وجد الذين سكنوا في الصحراء في أكواخ وفي بيوت من الشعر وفي الصفيح، هل وجدوا مشقة بعد ما رضي الله عليهم؟ انتهى الموضوع. فيا إخوة، ينبغي علينا أن نبسط حياتنا في أمورنا وأن نكون مقتصدين، مقتصدين في ملبوسنا، في مطعومنا، في سكننا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول ابن فارس اللغوي: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. إذا توفر لك الخبز والماء والظل يعني البيت يعني غرفة تسكنها، انتهى الموضوع، هو هذه الحياة. ولذلك يقول كثير من السلف، يعني يمر كثير من السلف بالاقتصاد في الحياة، يقول إن الدنيا كماء البحر كلما أكثرت منه ازددت ظمأ، حتى يقول أبو الطيب ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. والشاهد في البيت ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، الحاجة هي التي قاتتك، يعني أن ما يكفيك هو الذي يسد حاجتك، أن مقصودك من الحياة هو الكفاية هو القوت، إذا وجدت القوت فقد وجدت النعيم. فخففوا أيها الناس من الأشياء المتعبة للجسم، كيف تريد يسعد الإنسان وهو مهموم من رفاهيته في بيته، رفاهيته في طعامه، رفاهيته في ملابسه، لا يلبس إلا أغلى ما يمكن، ولا يركب إلا أجود سيارة، وتجده معتنم في أشياء خاصة ليس لها دخل في أصلا في الشخصية، حتى أنه يوجد الآن سبحان الله أكثر الناس مرضا هم أكثرهم أكلا، لأن الإنسان يمرض مما يأكل. أنا عاصرت بعض العلماء الكبار المشاهير، وجدت يا أخي البساطة، يعني بعضهم يأكل يعني مع الفقراء أكلا بسيطا، ويلبس لباسا نظيفا طيبا، ويغير تغييرات بسيطة. ورأيت بعض الناس الآخر ليس عنده وقت قراءة القرآن ولا التفقه في الدين ولا حسنات ولا شيء، مشغول بهذا، يغير في اليوم تغييرات، ويكثر من الثياب، ويكثر من الهدايا، ويكثر من الأطعمة، فهو ساعة لهذا الجسم فقط. يقول لا تعبت جسمك فيما في خسرانه، أكمل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فقصدي من هذا أن علينا أن نخفف، يعني يقول بعض المربين يقول من شرى ما لا يحتاج باع ما يحتاج، يزيد الإنسان يشتري أشياء لا يحتاجها أصلا إنما من باب الرفاهية، ولو أنه اقتصر على ما يحتاج إليه كان سعيدا وأسعد نفسه، حتى ولو كان غنيا ولو كان عنده أموال، يعني ما في مصارف إلا هذه النفس، ما في مصارف إلا البذخ على نفسك. الآن بعضنا يشوف البذخ والإسراف، يشتري الرقم المميز. أنا سافرت إلى دولة خليجية قبل شهر، يقول اشترى رقما مميزا بمليون ريال، بمليون درهم، رقم سيارة. يا أخي هذا المبلغ ترى في بعض البلدان يعمر 10 مساجد، والمساجد يصلي فيه مصلون يدعون لك ولك بمثل أجرهم إذا صلوا في هذا المسجد. يا أخي مليون قد يعني ينفق على 1000 مسكين يوم، يعني وقتا من الزمن، قصدي مليون ينفق على 1000 مسكين مثل هذا البذخ. بعضهم تجده يأخذ ساعة ب100,000، ساعة ب100,000 أو بعضهم أكثر، يعني يصل 200-300 ونحو ذلك، أقلام تباع ب50,000. لماذا؟ وليس هو قلم واحد مؤداة، القلم الذي تأخذه بريالين يكسب مثل القلم الذي تأخذه ب50,000، المؤداة واحد، يعني الخدمة واحدة. الآن بعض الناس لا يسكن في 3 غرف وشيء، أسعد من يسكن في الأبراج، هي حياة كذا، لكن هذا الذي في 3 غرف أو كذا أو حتى في كوخ يصلي ويعبد الله ويقرأ القرآن ونائم قرير العين ولا يطلب أحد، وهذا مبهدل، عنده دنيا طائلة ما لا تحد ولا ترد. يقول لحد الأطباء يراجعه تاجر كبير، يقول يمكن يملك 200 مليارين سيولة، قالوا سوف يسافر إلى الصين في صفقة تجارية، باقي بيزيد يعني. قلت له يا أخي أنت لو عشت 20 ولا 30 سنة هذه تكفيك وتكفي أولادك وأحفادك، خلاص يعني ابق يعني ارتح واقبل على شأنك وعلى دينك. قال عندنا مرض، أصبح عندي هوس ما له حل، زيادة في زيادة، مثل يشرب ماء البحر يعني المالح، مثل موية البحر الأحمر، يزداد ظمأ. ثم ماذا يعني؟ حتى أنه يقول صابوا كثير من التجار الأغنياء الكبار بسوء التغذية، ما وجد وقت يأكلون، ومن العجلة ما يأكل سندويتش علشان الصفقة التجارية، وتفوت وقت العشاء، مو مثل الفقير، الفقير مجهز نفسه ومرض وكبسة ولم يحصل على شيء دخله في الديونها في ذات اليوم. فتجد الآن الفقير يمشي كثيرا وقوي البدن لأنه مثل عامل بسيط، أو على تجد على السقالة وعلى الخشب، أو نجار وخياط، فتجدهم من أقوى الناس جسما. أما هذا الغني فهو مصاب بأمراض. حضرنا في مادبة إلى تاجر كبير من التجار المشاهير، يعرفه المشايخ، أنا ما أسمي، تصدق أن له أكل خاص، سلطة فقط وخبز خبز بر كذا، ونحن الجلوس حتى الفقراء أكلوا من كل شيء على المائدة وهو فقط. قلت سبحان الله، مليارات وشركات ومؤسسات ويأكل في سلطة خاصة له، ونقلات من البر ما بثت له كذا بطريقة خاصة كأنه طائر مثل عصفور. طيب شو الفائدة؟ وبعدين بيتركها المليارات الأولاد يحرقون إحراق، أبشركم، وأولاد أولاده وبناته بجنب أولاد بيحرقون إحراق، وبيقول بعضهم بعض أبشركم مات الوالد. يقول أنا أخبرني أحد الإخوة يقول مروا بشاب كان له أب غني ثري منعهم من كل شيء التصرف، بعضهم ترى يعني مسيك بخيل شحيح عذاب واصب قحط، فيمنع أولاده من كل شيء. فلما مات هذا الأب تقسموا الميراث، وحصل هذا الشاب على ميرسلسة وهو غني. فمر بزميل قال بشر، بعد فترة إذا عند الإشارة يكلمه قال بشرك مات الوالد، لأنه ما حصل، ما بيحصل إلا كذا بهذه الطريقة. صحيح بعضهم سبحان الله بخيل على نفسه، بخيل على المسلمين من الصدق أصل التي تنفعه، ما يبني مسجد، ما يحفر بير، ما أسك على هذا الثروة، وفجأة يموت ثم يأخذها الورثة. بعضهم ما يصلي تصدق، وبعضهم حتى لا يزكون عنه، وماذا ولا يحجون ولا يعتمرون ولا يحفرون له بير ولا يبنون له مسجد. فيا إخوة لابد نفهم الحياة في الإسلام، حياتنا في الإسلام هي حياة نطلب ما عند الله جوار الواحد الأحد، ونعبر هذه مجرد عبور إلى جنات النعيم. أسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.